أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. هذا أسلوب القرآن الكريم في رسم أسعد المناهج وأكملها وأدقها وأشملها وأفضلها وأعلاها وأسهلها في تربية الفرد وفي تربية الجماعة. بالترغيب والترهيب، وقد يقدم الترهيب على الترغيب تارة ويقدم الترغيب على الترهيب تارة أخرى. قد يبدأ بالترهيب كهذا المقام الذي نحن فيه من سورة الرحمن، بدأ بالتخويف من النار التي أنهى الكلام عليها في قوله يطوفون بينها وبين حميم آن، ثم بدأ في الترغيب، الترغيب في أحسن السلوك، الترغيب في سلوك أحسن المناهج في الدنيا، الترغيب فيما يؤدي بالعبد إلى الفوز في الدارين جميعا والحوز على رضوان الله، على رضوان الله وعلى عز الدنيا وسعادة الآخرة. هذا هو أسلوب القرآن العظيم في الترغيب والترهيب، لأن الإنسان مخلوق من الطين، من أخلاص، من أخلاص الإنسان مخلوق من أخلاص شتى، والناس يتفاوتون في القبول، بعضهم تكفيه الإشارة مثل ما قيل العبد والحابي بالعصا والحر تكفيه الإشارة، تكفيه الإشارة. بعض الناس يكفيه أن تشير إليه بأنه على انحراف فيسارع إلى طاعة الله وطاعة رسوله، وبعض الناس يرتكب الجريمة كالخمر أو الزنا أو غيرها فيجلد ويضرب ظهره ويوجع، وبعد كم يوم يجيبونه مرة ثانية إما شارب خمر أو فاعل هذه الجريمة. فلا بد إذن في السبيل جلع طبائع الشر من الإنسان وغرس فضائل الخير وطبائع الخير في الإنسان من هذا السلوك. وطبعا هذا بهذا الأسلوب يشمل جميع العباد، في جميع البلاد، الطيب في الأصل والردي في الأصل، كلهم ينتفعون بهذا الأسلوب وبهذا التوجيه وبهذا السير في الترغيب والترهيب. لما ذكر النار بدأ بالجنة، فقال عز من قائل وفي سياق الترغيب في الجنة بدأ يبين أسمى الصفات اللي تخلي العبد يرث هذا الملكوت الأعلى، وبدأ بقوله ولمن خاف، ما قال وجنتان لمن خاف، وقال وجنتان لمن خاف مقام رب، قال ولمن خاف، فقدم الجر والمجرور بصلة الموصول التي تشعر بسبب ميراثه الجنتين وأنه الخوف من الله عز وجل، فقال ولمن خاف قبل ما ولمن خاف. وطبعا من تشمل العقلاء من الإنس والجن اللي هم الثقلين المنادين بقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعت، فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان لمن خاف. وطبعا اللام ما هي لام الملك، لأن ما في ملك إلا الله في الدار الآخرة، إنما العباد المؤمنون يتلذذون ويسعدون ويتنعمون ويتفكهون في جنات لا يتحول نعيمها ولا تفنى السعادة فيها من فضل الله وحده. هذا الاستحقاق، يعني اللام كأنها لام الاستحقاق، ولمن خاف مقام ربه، ووعد من الله عز وجل بأن يجعل لمن خاف مقام ربه جنتين، فقال ولمن خاف مقام ربه. وهذه النقطة الأولى تراها أهم نقطة يرتكز عليها سعادة الفرد وسعادة المجتمع، أو خيبة الفرد وخيبة المجتمع. يعني بعض الأحيان قد يخيب الفرد وحده والمجتمع بأفراد صالحون، وفي بعض الأحيان يصير الفرد خايب والمجتمع كله خايب، يصير الفرد خايب والمجتمع كله خايب، فينحرفون عن طاعة الله وطاعة رسوله ويرتكبون الموبقات والمحرمات وينفجر فيهم الظلم والفساد والبغي، ولا داعي ولا راعي، فيصير المجتمع كله خايف. لكن النقطة الوحيدة اللي إذا خالطت القلب وشغلت واستولت عليه ورث عز الدنيا بكاملها وسعادة الدنيا الآخرة بكاملها، هي نقطة الخوف من الله عز وجل. إذا كان العبد تربت في قلبه ملكة الخوف من الله، هذا عبد سعيد، هذا عبد سعيد، وهذا العبد تراه ما ينفع البلاد مثله ولا ينفع العباد مثله من الخلق. يعني أنت إذا كان اللي عندك جارك صديقك صاحبك رحيمك قريبك اللي يلومه عند خوف من الله، ما أصدق نم بالليل وانت مطمئن إن ما يجيك شر منه، ما دام عند خوف من الله اطمئن إن ما يجيك شر منه. وإذا كان الشخص ما عنده خوف من الله، والله لو كان أبوك أو أخوك أو أقرب الناس يمكن يجيك الشر وانت نايم وانت صاحي منه، إن أكلت معه جاك الشر وإن تركته جاك الشر. يعني مرسام السعادة للعبد وأمارة الفلاح والنجاح للعبد أن يتربى في قلبه ملكة الخوف من الله. ولذا شوف أول آية في القرآن عندما بدأ يرسم مناهج السعداء ومناهج المنحرفين من المنافقين والكافرين، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني المتقين اللي يخافون ربه، المجتنبين للمعاصي، المنتهين الذين لا ينتهكون المحارم ولا يقعون فيما يقضي الله تبارك وتعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لأن التقوى تبي تثمر كل الأعمال الصالحة. المتقي كأنه نصب واحد في قلبه يكون شاهد عليه، فكل ما يجي يرتكب او يفكر في ارتكاب معصيه يشوف الشاهد الحاضر اللي ما يجيب المراقب عليه المهيمن عليه، فلا يرتكب معصيه. لو رأيت انسان في البرية ما عنده احد يعني منتهى بصر ما يقع على ارض على احد، وحانت له خيانة هناك، يعني وقع على ما يمكن ان يلتذ به او يحصله من معاصي الله، وفي البر حاله الغالب انه ينجح، الغالب انه ينجح. شوف زليخة ملكة زوجة العزيز او ملكة او شبيهة بالملكة في بيتها تغلق الابواب على يوسف، وما هو تغليق عاد، يعني فكت كأنها فكت باب ورا باب ورا باب، لأنه قال وغلقت، ما قال وأغلقت، قال وغلقت الأبواب، ما هو باب واحد اللي غلقت، حجاب ورا حجاب ورا حجاب، يعني عين البصر من البشر غافلة تماما عما يجري داخل الغرفة، عين الرصيد من البشر غافلة لا تصل، يستحيل ان تصل الى ما يجري بداخل البيت بداخل الغرفة. وغلقت الابواب وقالت هيت لك، وطبعا كلمة تخلي القلب اذا ما كان سيطر عليه الخوف من الله ما اسرع ان ينحرف عندها، لكن عشان مسيطر عليه الخوف من ملك السماوات والارض وهو كأنه قدامه يشوف على حد قول النبي في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الإحسان. فغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وفي القراءة الثانية وفي قراءة أخرى هيت لك، وفي قراءة هيت لك، شفنا ما تحتاج لشيء. فكان اول كلمة في الحال مباشرة قال معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يسعد الظالم في الدنيا ولا في الاخرة، انه لا يفلح الظالمون، يعني لا يسعد الزنا، لا يسعد الظالم ابدا في الدنيا ولا في الا اذا تاب الله عليه، معاذ الله، هذا هذا هذه ثمرة من ثمرات الخوف من الله، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، عليكم نعمته علي وفضل علي واحسان لي واخراجي من الجب ونجاتي من كيد اخوتي وفضل الله، كل هذا يؤدي بي الى ان اكون دائرا، انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمين. اسمع، واستبق الباب، وطبعا ليش يستبقون الباب؟ معروف هو يجري خوفا من الوقوع في الجريمة فرارا منها، خوفا من الله، وهي تجري للحصول عليه ومنعه من الخروج من الباب. واستبق الباب، هي تجري عشان تحل بينه وبين الخروج، وهو يجري ليهرب ويخرج، فتح الباب ويخرج. والقرآن يشير إلى 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 مشاعر خفية في هذا الباب عندما يقول ويبين إنها قطعت قميص من ورد، يعني ما يدل على ثغار عنيف وقوة في الاندفاع الى الهروب لخوفه من الله عز وجل، هو يجري مندفعا الى الهروب وهي تجري، فلم تجد الا ان تمسك بتلابيبه فقطعت القميص من الخلف. انه ربي احسن ما واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، ويجري الشعب تطفيه، تمسكت في اخر قميص اللي تمسكت منه ما لحقت في الجلد، فمسكت في القميص فتقطع القميص من شدة عنفها وقوة وقوة شبقها. هذا مثال، هذا مثال، وما اكثر هذه الامثلة تحصل لعباد الله الصالحين. لو كان قلت لك في بري اطمئن، لكن اللي تربيه على جلة الخوف من الله لا، ولذلك النبي اشار الى ان هذا شر الناس، اللي ما يستطيع ان يصل الى شيء من الشر الا خانته. فاذا ولذلك القرآن من اوله الى اخره يسوق هذا السياق في تربية ملكة الخوف من الله في قلب العبد المؤمن. فإذا اطمأن القلب بالخوف من الله ما في شك أصل ربنا ما يجمع للعبد خوفين ولا يجمع للعبد أمنين. من أمن عقوبة الله في الدنيا خوفه الله بعقوبة جهنم يوم القيامة، ومن خاف من عقوبة الله في الدنيا أمنه الله في الدار الآخرة. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، ترى الظالمين مشفقين خائفين مما كسبوا، وهو واقع بهم النار قدام. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. في الآية بديتها والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. اللي كانوا خايفين في الدنيا أمنهم في روضات الجنات يوم القيامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويكربنا لما رسم لما بين طريق الخيرين وطريق الشرك، فأما من طغى فأما من خاف مقام ربه فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ما من طغى، لأنه طبعا قلة الخوف من الله تربي كل شر، تربي طغيان وتربي فجور وتربي خيانة وتربي زنا وتربي سكر وتربي عربدة وتربي خروج على ولي الأمر وتربي خروج على الأب وتربي خروج على الأم وتربي الفساد في كل صور الفساد. إذا كان القلب ما عنده خوف من الله، وليس يحسن لكل عاقل سواء كان حاكم أو محكوم ألا يتخذ بطانة الله إلا من الذين يخافون الله. يعني ينبغي لكل انسان من الحاكم الكبير في الدولة الى اصغر واحد الى الانسان في نفسه الا يصاحب الا من يعرف فيه الخوف من الله عز وجل، لان هذا يدل على الخير ويحميه غائبا وحاضرا. اما اللي عنده ما عنده خوف من الله شبهه يبي داره وفساد وفسق وفجور، فلو انك انت تطعمه احلى الطعام وتشتري احضر الكسوة يستطيع يفكر في النياس بالشر لو اعتدى عليك فيصل من وراء غيرك كما يصل لك وأكثر، ما عنده خوف من الله. لذلك كانت ملكة الخوف من الله هي أهم مراسيل السعادة للعبد. والإنسان يقتل الروح إذا حانت له خيانة، إذا حانت له خيانة، إذا بانت له مثلا طرف معصية وحس على طول بمجرد ما يفكر كأنه رأسه وجهه ترتفع وتنظر إلى السماوات العلى ومن فوق العرش العظيم فيخاف، هذه مراسيم السعادة. أما إذا كان يبدأ يدور إذا فكر في ارتكاب جريمة يشوف عنده أحد يشوفه ولا ما عنده أحد يشوفه، هذا ما هو بناجح. ده صحيح مثل ما قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ولكن الله لا تقع عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لكن يقول ها هنا ولمن خاف ما بدأ بهذا التعريف لأول مراسيم السعادة وأبرز مراسيم السعادة وأجود مراسيم السعادة وأظهر وأوضح وأجل وأجلى مراسيم السعادة، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتان، خاف مقام ربه يعني خاف الوقت الذي سيقوم فيه بين يدي ربه عند محاسبة الأولين والآخرين يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة ورجعوا، فيهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر الطيار الرئيس، فسأل الصحابة اللي كانوا في الحبشة رجال ونساء قال لهم ما شفتم شيء عجيب تحدثون في معنى كلامه ثاني شيء من أعجيب ما رأيتم في بلاد الحبشة؟ فقالوا نعم شفنا شيء، كنا جالسين فمرت امرأة عجوز
من رهابينهم رهابين النصارى، وهي تحمل فوق رأسها زنبيل عليه فيها أشياء لها وحاجة لها، عليها قصة فوق رأسها. فجاء إنسان من شياطينهم أو فارس في بعض الروايات، فلما رآها هذا العجوز تمشي احتقرها وزراها فخطم لها فعثرت، فانجلب الذي على رأسها، فنظرت إليه وهي تجمع حاجتها وتقول: ويل لك يا غدر إذا وضع الجبار كرسيه للفصل بين عباده. ماذا تصنع يا غدر، ماذا تصنع يا غدر إذا نزل الجبار لفصل القضاء ووضع كرسيه ليفصل بين عباده؟ فصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال، شوف هذه اللي تذكر، وهذا الفاجر الكبير العربيد الذي يحتقر هؤلاء الضعفاء بهذه. وجوه أسرى أن رسول الله قال يومها: كيف تقدس أمة، كيف تقدس أمة لا يؤخذ الحق لضعيفها من شديدها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له هذه القصة، قصة المرجع: كيف تقدس أمة لا يؤخذ الحق من ضعيف من شديدها لضعيفها، أو من قويها لفقيرها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وربنا بين إن العبد المؤمن يسير إلى الله على مخافة، حتى لما يعمل العمل الطيب يخاف انه ما يتقبل منه، يعني يستقي ويؤدي الواجبات وقد يؤدي المستحبات ويتنفل ويتطوع بالخير ويحفظ لسانه وفرجه وقلبه كل اللي عنده من الشر، ومع ذلك يخاف. يحسبون اننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اسمع: ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ان الذي سمات العباد الصالحين: ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين الى ان يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا مثال. وبين في وصف عباده انهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، ان العبد يرجو رحمة الله ويخفى عذابه. فعلى العبد، والعلماء علماء الشريعة يقولون في كلامهم المنثور ان العبد ينبغي له ان يكون بين مخافتين، مثل في اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن لكم غاية فانتهوا إلى كذا. ثم يقول: إن العبد بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل آت لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العبد لنفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته، أو كما أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل العلماء يقولون وغلب الخوف. يقول واحد اسمه الشيخ ابراهيم اللجاني في كتاب سجوره التحيد يقول: غلب الخوف على الرجاء، وغلب الخوف على الرجاء. يعني والعلماء يقولوا ما هو ينبغي ان يكون على الاطلاق، عند الشدائد يغلب جانب الرجاء في الله عز وجل، وعند السعه والعز والدنيا يغلب الخوف من الله عز وجل. وذاك احنا نضرب مثل يقول انه مرة نبي مرة على طير من الطيور، وأمن حمامة او جنسة حولها فرخها ويأكلون ويشربون ويزمجرون وهي قاعدة كئيبة. قال لها: يعني ايه انت في النعمة هذه؟ قالت: انا عارفة النعمة مدومة، انا خايفة من ان يدخل علي شيء غير النعمة اللي انا فيها. بعدين مر عليها بعد مدة لقى عليها ميتين كلهم حولها ولقاها تغرد مطفوفة. قال: وراك جلت الآن لهذا شر، والشر ما يدوم. أرجو ما عند الله عز وجل، ترجو ما عند الله عز وجل. وذلك العلماء يقول ينبغي للإنسان عند الموت أن يكثر الرجاء في الله عز وجل، عند الموت أن يعظم الرجاء في الله عز وجل، وفي حالة الصحة والعافية أن يغلب جانب الخوف من الله. وهذا اللي قلت لك يقول وغلب الخوف على الرجاء، وسر لمولاك بلا تنائي، وقل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المجيل للعمى، واختم بخير يا رحيم الرحمة. الله يقول هنا ولمن خاف مقام ربه، لمن ومن اسم لمن يعقل، تشمل الإنس والجن هاهنا، كأنه يقول وللإنس وللجن كل من خاف مقام قيامه بين يدي الله لفصل القضاء يوم القيامة جنتين. جماعة من العلماء قالوا جنتين، يعني واحدة للإنس واحدة للجن، فإذا الخائف الإنس له جنة والخائف الجن له جنة، فلمجموع الطائفتين جنتان، فلمجموع الطائفتين جنتان، جنة للإنسي وجنة للجني، لأن طبعا الجني إنما يستأنسون معك ويسعدون ويستأنسون بقبائلهم، كما أن الإنس يسعدون ويستأنسون بأشباعهم. خاف، هذا قول لجماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل، أن المراد من قوله لمن خاف مقام ربه جنتان، يعني للإنسي الذي يخاف مقام ربه جنة، وللجني الذي يخاف مقام للمؤمن من المؤمن الإنس جنة، وللمؤمن من الجن جنة. وطبعا مثل الإمام أبو حنيفة رحمه الله هذه الآية صريحة في الرد عليه في مسألة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله في ينسب إلى مذهبه، طبعا هذا مكتوب في مذهبه لا شك، هذا مكتوب في مذهبه لا شك، بس قد يكون قاله أو قاله تلاميذه أو قاله من بعدهم، إنما فيه أن الجن لا يثابون بالجنة يوم القيامة. الأئمة عامة أهل العلم من أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة، من سواء كانوا شافعية أو مالكية أو حنابلة أو غيرهم، على أن المؤمنين من الإنس يتمتعون بالجنة والرضوان يوم القيامة، والمؤمنون من الجن يتمتعون بالنعيم والجنة والرضوان يوم القيامة. وللعصاة من الإنس ومن الجن عذاب النار يوم القيامة. لكن الإمام أبو حنيفة قال هذا بالنسبة للإنس، بالنسبة للإنس إذا خاف الإنسي من ربه في الدنيا واستقام على شريعة الله يدخل الجنة، وإن عصاه يدخل النار. أما الجني إن كان مؤمنا قيل له كما يقال للبهائم يوم القيامة كوني ترابا، يعني إن الجني إنما ينجو من النار إن آمن، ينجو من النار إن آمن، أما إن كفر، إن كفر ينجو من النار إن آمن، أما إن كفر فيدخل النار. ولكن إن مات مؤمنا، إن مات الجني مؤمنا لا يدخل الجنة، وإنما يقال له كما يقال للحيوانات كوني تراب، يوم يقول الكافر ليتني كنت ترابا، عندما يقال للبهائم المحصورة للعقوبات الدنيوية حتى يقتص من الجماء للقراء للجماء، فيقال له كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهذا قول ضعيف. واستدل أبو حنيفة رحمه الله بقوله تبارك وتعالى، استدل أبو حنيفة رحمه الله لمذهبه بقوله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا يغفر لكم من ذنوب إسراء يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ما قال ويذكركم الجنة، ولكن لا دليل في ذلك، لأن ذكر يعني التخويف أو الترغيب في أنه لا يدخل النار هذه نعمة، فلا يلزم أن يقول ويذكركم الجنة، لكن قوله هنا ولمن خاف مقام ربه جنتان وهو يذكر الإنس والجن ثم يقول لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، دليل على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة، لهم جنة كجنة المؤمنين من الإنس، فللمؤمنين جنة من الإنس جنتهم يتمتعون بها، وللجن وللمؤمنين من الجن جنتهم يتمتعون بها. هذا قاله جماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل على أن قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني لمجموع الخائفين من الإنس والجن جنتان، جنة للإنسيين وجنة للجنيين. وقال بعض أهل العلم لا، بل لكل مسلم إنسي جنتان ولكل مؤمن جني جنتان، فلكل فرد من أفراد الخائفين من الله في الدنيا، الخائفين من موكب البعث ومن رجوع يوم القيامة ومن العرض على الله يوم القيامة، له جنتان، جنة في نظير عقيدته وإيمانه بالغيب، وجنة لأعماله الصالحة، أو جنة يستحقها بكذا، وجنة تفضل على إيه أقوال الله أعلم بالصحيح منها، ولا جنة لنسائه وجنة له خاصة كما يعمل العظماء في الدنيا، كما يقول العظماء في الدنيا. وكلمة جنة، كلمة جنة أصلها اسم للبستان، والعرب يسمون البستان جنة، ما في الجنة دليل طبعا، لكن أجل ما في الجنة يملك مسيرة ملكه 500 عام أو 1000 عام أو 2000 عام، على حد قوله تبارك وتعالى وإذا رأيت ثم، يعني في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني ما يخطر على البال. ولذلك آخر واحد قلنا في حديث صحيح إن واحد يجي آخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة لعظم ذنوبه، بعد ما يعرض عليه سجل صوره 70 كذا من 70 كذا أو 70 سجل، وبعدين يقول له اقرأ فيها فلا يجد خيرا قط. ولا يجد، فيقول الله لن تظلم عندي، إن لك عندي بطاقة، فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله مات عليها، فتوضع في كفة وجميع سجلات السوء في كفة، فتفوز كفة الحسنات وتغلب كفة السيئات، فيؤمر به فيدخل الجنة. في حديث آخر إن لما يبدأ العبد هذا يتمنى العبد آخر من يدخل الجنة يتمنى، يقول وين يا ربي بس تحول وجهي عن النار، النار أذان النظر إليها، حول وجهي عن النار، يقول لو أعطيتك الجنة لو حولت وجهك لا تسلف العهد وميثاق اللي ما أسألك غيرها، فيحول الله وجهه عن النار بمجرد ما يتحول، هذا يقول يا رب قربني شوية منها، فيقول أنا ما عاد يتعهد كذا، يقول يا رب، ويبدأ يتعهد ويتوثق بأنه إن قربوا من الجنة لا يسأله غيرها، فيقربوا من الجنة. والعليم الحكيم عنده علم اللي بيدخل الجنة، إنما هو صور في الامتحانات والاختبارات وحالة الإنسان، وإحنا نرى ذلك في الحياة الدنيا، نرى ذلك في الحياة الدنيا. آخر مرة يقول له يأذن له بدخول الجنة آخر مرة، فيقول بقالي شيء، فيقول إن لك ملك كذا من ملوك الدنيا، يعني أنت آخر من يدخل الجنة ملكه يعادل 7 ملوك أو كذا من ملوك الدنيا يدخله يجعله الله عز وجل له في الجنة. ففي الجنة يعني إحنا مهما وصف الواصفون، مثل ما قال ابن عباس كل شيء في الجنة ليس له، كل شيء في الجنة يعني له اسم من أسماء، ليس له الاسم بس الاسم، ولا الحقيقة غير الحقيقة، حتى يقول العلماء الحنظل لو نبت في الجنة حنظل ومر وشري وصاب وعلقم لكان أحلى من عسل الدنيا بمرات ومرات، يعني لو كان بعض العلماء يقول في حنظل، بس حنظل الجنة أحلى من عسل الدنيا، أحلى من عسل الدنيا. فهو يقول هنا ولمن خاف مقام ربه جنة، ووصف الجنتين العظيمتين، وبعدين بعد شوية يقول ومن دونهما جنتان،
هل الجنتين له ايضا ولا لصنف اخر اقل عن لان الناس يوم القيامة تايت اصفار الناس يوم القيامة اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة يعني ما في احد يكذب القيامة يومها لان كلهم كذبوا بعينهم خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة يعني ثلاثة اصناف فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون هكذا درجة. وذكر ذلك ايضا في ختام المسك من سورة الواقعة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فالناس يوم القيامة ذات درجات السابقين الجنتين لهم وأصحاب اليمين لهم أقل درجة طبعا السابقين أبو بكر وعمر في أمة محمد عليه السلام لأن كل أمة فيها سابقون كل أمة نبي من الأنبياء فيها سابقون وفيها أصحاب اليمين يعني متأخرون متأخرون في الدرجة وقد يكونون موجودين في الزمان يعني ليس كل من كان موجودا في الزمان الزمان الأول أن يكون في أعلى الدرجات فقد يأتي في آخر الزمان من يصل إلى درجات المتقدمين إذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وجعل الله هذا العبد الصالح لا يغتر بمظاهر الحياة الدنيا ولا يفسد مع الفاسدين ما هو هذا هو العز كله إذا كان الناس كلهم منحرفين وهو صالح بينه وهو صالح بينه يعني لا يضره ولا يغره فساد المفسدين ولا الفاسدين في الأرض. فيقول هنا بدأ بذكر الجنتين قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان هنا قال ذوات أفنان ذوات تثنية ذوات تثنية ذوات لا تثنية ذات لأن تثنية ذات يقول ذاتي أفنان ذاتي لكن ذوات والعلماء يقولوا هذا رجوع إلى أصل اللغة يعني فيها علم الصرف اللي يقولوا يقولوا الناس في المدارس والجامعات لأن أصل ذات عندهم ذوات أصل كلمة ذات تصرفت من أصلها ذوات فبدأ نقول ذات أفنان ذوات فأرجعها إلى أصل الكلمة أصل الكلمة في التعبير العربي ذوات يعني كله ذوات أفنان ذوات لأن الجنتين كل واحدة ذوات أفنان كل واحدة ذوات أفنان وهذه ذوات أفنان فتسمى ذوات أفنان يعني رجع في التثنية إلى الأصل أصل الكلمة وهي أن أصلها ذوات ذوات أفنان جمع فنن أو جمع فن أفنان جمع فنن أو جمع فن وطبعا المعنى يختلف إن قلنا جمع فنن يعني جمع غوص فالأغصان تسمى أفنان يعني أشجار الجنتين ذوات أغصان الغصن من أغصانها يسير الراكب في ظله سبعين عاما في ظل الراكب سبعين عاما في ظل الراكب المجد يسير في ظل غصن من أغصان جنته سبعين خريفا لا يقطع ذوات أفنان أفنان يعني غصون طب ليش ما قال ورق وثمر الغصن هو العود الدقيق اللي ينبت من 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 من, من اصل الشجر يعني الشجره الاصل ساس الاصل ساس اللي يطلع من الساق يتفرع اللي يسمى فرع يسمى غصن والغصن لا يطلق الا على العود اما الورق والثمر ما يدخل في مسمى الغصن وان يعني كلمه فنن كلمه فنن ككلمة غص معناها العود العود اللي ينبت فيه الورق والثمر اللي إن العادة من الجذع أو الساق ما ينبت فيه الورق والثمر إنما الورق والثمر ينبت في الأغصان فهو بين بين انها ذوات افنان. وطبعا المقصود من الافنان ليس مجرد الاعواد الجرداء، وانما المراد ذات الثمار التي لا ينتهي، لا تنتهي لصيف ولا تنتهي لشتاء ولا تنتهي لثمن ولا تنتهي لزمن. ولذلك يقول وفاكهة مرقمة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولا مقطوعة ولا ممنوعة، فهي دائمة الظل. تلك الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. وقولوا بشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ويقول ذوات أفنان، فإن قلنا أفنان هذا ظلها، هذا ظلها. ولا ذوات فن، أفنان جمع فن، والفن النوع، الفن في اللغة العربية النوع، ما هو الرقاصين هم اللي يسمون فنانين، هذا فن تعاصر دام الساعة مطلع علينا، ولا هم أهل فن ولا شيء، هم أهل غب وحزن لأنفسهم وللناس في الدنيا والآخرة. ولكن الفن، الفن معناه النوع، الفن معناه النوع، معناه النوع. ذوات أفنان ذوات أنواع، لا يخطر على ذلك في الدنيا الأنواع التي تجدها. يا أخي إذا كانت المرأة، إحنا إن الإنسان قد يعطى امرأة جميلة تدخل على قلبه عند رؤيتها البهجة والسرور، ويحسب إن ما في الدنيا أجمل ولا أحسن منه، لكن عندي يوم القيامة لو كانت عايزة على غير صلاح يصير مثل الليل المظلم. أما إذا كانت على دين وعلى إيمان مهما كان شكلها، مثل رميصاء أم أنس رضي الله عنه، ومثل فلانة وعلانة اللي فيها واللي فيه. يقول النبي محمد عليه السلام في الحديث الذي رواه البخاري وآثرته كثيرا، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأت ريحا يعني طيبا ومسكا، ولنصيفها يعني غطاء رأسها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إذا كان غطاء الرأس الخمارة والغطة أو الطرعة اللي يسمونها على الرأس خير، لو وزنت في جاء لو وضعت في كفه وملك الدنيا من مشرق الشمس في كفه لرجح الخمار على الدنيا بكامله. هذا في الجنة، هذا لو أن امرأة من أهل الجنة يقول محمد أنه هذا بس يقرب لك المثال، هذا إنما تكتب لتقريب المثال. فإذا ذكر فيها أنواع أفنان، فيها أنواع من البركات والخيرات والملذات والثمرات والنعيم الذي لا يريب ولا يتحول ولا يزول، هذا كله عند الله عز وجل لعباده الخائفين منه ولمن خاف مقام ربه جنته. قال ذوات أفنان، فإما أفنان جمع فنن وهو الغصن، وإما جمع فن وهو النوع، ففيها من من أنواع النعيم المقيم ما لا يخطر على البال ولا يدور في الحياة. ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، يعني في الجنتين عينان تجريان. هو يقول في الجنة اللي دون هذه الجنتين وفي من دونهما فيهما عينان نضاختان، وهنا قال ذوات أفنان وهنا قال مدهام، يعني المقابل لعينان فيهما عينان فيهما، قال هنا ذوات أفنان مقابلها في الجنتين مدهامتان، مقابلها في الجنتين مدهامتان. وبعدين قال هنا فيهما عينان تجريان، قال هناك في الجنتين الدون فيهما عينان نضاختان، وهنا قال فيهما من كل اسمع اسمع فيهما من كل فاكهة زوجان، وهناك قال فيهما فاكهة ونقل ورمان، هنا قال فيهما من كل فاكهة زوجان، وهناك في المقابل قال فيهما من فاكهة ونقل ورمان، وهنا قال فيهن خاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجن الجنتين دان وثمر الجنتين قريب. وبعدين يقول كأنهن لم يطمسهن إنس قبلهم جان، إلى أن يقول كأنهن الياقوت والمرجان. وأخيرها يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عشان إحسان كل أحسنتم في الدنيا بطاعة الله والخوف منه استحققتم هذا النعيم المقيم والأجر العظيم الجسيم. ولكن هناك مدان فيهن خيرات، يعني خيرة جمع خير وهي المرأة الجميلة الحسنة، فيهن خيرات حسان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، لأنك متكئين قاصر فيهن خيرات حور مقصورات في الخيام لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، يعني على قنافس ووسائد من أحسن ما يخطر على المال، يخطر على المال مثلها ولا دور من خالي شكره. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أما هنا فيقول في يقول فيهما عينان تجريان. طبعا أجمل العينين، أجمل العينين، هل العينين لمادة واحدة يمكن؟ لأنه قال مثل الجنة في الآية اللي قالت لي شوي، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم. هنا يقول فيهما عينان، هل المراد لكل نهر من هذه الأنهار التي ذكر في سورة محمد عليه الصلاة والسلام وفي سورة الرعد عندما ذكر مثل الجنة التي وعد المتقون تجري كلها دائما وظلها، يعني هذا المذكور هناك في سورة محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الإنعام، هل المذكور منه أن كل واحد من دول له عينان، يعني فيه عينان، ماء الآسل له غير آسل له عينان، العسل المصفى له عينان، وكل عين إذا جيء لك من شرابها حسبته أنه غير، يعني أنه شيء آخر جديد ما عمرك تجي شربته ولا عمرك جدته من قبل. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق عندما يشوفوا بعينهم يقولوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، الطعم غير الطعم واللذة غير اللذة والكن غير كلهم، شوفوا بعينهم كأنه هو الذي جاء لهم بالأمن. هنا يقول فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة، من كل فاكهة، اسمع كل، جمع من العلماء قالوا يعني كل فاكهة في الدنيا، كل فاكهة في الدنيا لهم فيها صنفان في الآخرة، هذا قول يظهر عندنا والعلم عند الله ما غير رأي ربما تبني من عاص رضي الله عنهما، لكن يظهر ان كل ما تشتهيه الأنفس، كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين لهم صنفان منه، كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين لهم صنفان. حتى النسوان، نسوان الدنيا المؤمنة يرجعن أبكارا عربا أترابا مع الحريات المخلوقات في الجنة، مع المحريات المخلوقات الصنفي زوجي بأشكال لا يعلم حسنها وبهاءها وجمالها إلا الله عز وجل. تقول فيهما من كل فاكهة زوجان، وقلت لكم أكثر من مرة ليش يقول في الجنة بس الفاكهة، مع أنه قال أيضا في الصورة اللي تجي ولحم طير مما يشتهون، لكن لحم الطير ما هو مثل لحم الطير حقنا، احنا ناكل لحم الطير عندنا عشان نعيش ما هو لمجرد اللذة. يعني الإنسان قد يشتهي لحم طير من أي لون من ألوان الطيور فيأتي فيأكله، الأصل ما هو المراد مجرد اللذة بل المراد العيش والبقاء، والله لذلك جعله مشتملا على ما يقوم به جسم الإنسان ويعيش به الإنسان. أما في الآخرة فالأجسام مخلوقة للبقاء الأبدي السرمدي، لو ما أكلت ما ماتت، لو ما أكلت ما جاعت، لو ما شربت ما عطشت، لا يهرمون ولا يجوعون ولا يمرضون ولا لا يسقمون لا يبولون لا يتغوصون، سلامة دائمة وعافية تامة، سلامة دائمة ومعافاة تامة، ليس الأكل فيها للتفكه والتلذذ فقط، لكن كلمة فكه يعني مادة الفاكهة في اللغة العربية تدور على معنى اللذة، يعني تفكه تلذذ، تفكه تلذذ. فكلمة فاكهة لو حطيتها في كفة من كفات الميزان وحطيت كلمة تلذذ في كفة صارت معادلة لها. إذا التفكه التلذذ والفاكهة للذة، فليس طعام أهل الجنة ليعيشوا، بل طعام أهل الجنة ليتلذذوا ثواب ما قدموا من خوف الله في الدار، في دار الدنيا، في دار الامتحان والبلاء والعمل. قال هنا فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما متكئين على فرش. اسمع، الرجال والنساء طبعا متكئين على فرش بطائنها من استبرق. طبعا الاستبرق غليظ الديباج والحرير، الديباج الغليظ، الديباج إذا غلظ يسمى استبرق، وإذا دق ونعم يسمى سندس. عليهم ثياب سندس الخضر، عليهم ثياب سندس الخضر، وهذول البطائن من الديباج، البطائن ديباج، والظهائر البطائن، بطائن ثيابه من الديباج، يعني من الحرير الغليظ، بس حرير غليظ ما هو شوك، حرير غليظ لكنه هذا ديباج، ديباج. والأعالي وأعالي ثياب سندس، مثل ما قال في سورة الأتى على الإنسان، قال عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، يعني استبرق للبطائن، للبطائن اللي قالها هنا، هنا هنا هناك عالي عوائل عالي وهنا بطائن. فهنا بينت اللي هناك لما قال عليهم بس ثياب سندس خضر واستبرق، قلنا الاستبرق للبطائن بدليل قوله هنا بطائنها من استبرق، ولم يذكر السندس هنا. فاجتمع بالآية اللي هنا والآية اللي هناك أن أعالي ثياب أهل الجنة من السندس الرقيق من الحرير، والبطائن من الديباج، عليهم ثياب بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين دان، جنى ثمر، جنى الشيء ثمر الشيء، جنى الشيء، جنى الخلايا يعني ثمر خلايا النخل، جنى النخل، جنى ثمر النخل، جنى العنب ثمر العنب، جنى الرمان ثمر الرمان. معنى وجنى الجنتين يعني وثمر الجنتين دان أي قريب ما يحتاج إلى عناء، يعني هو على كرسيه تمتد إليه الشجرة حتى تصل فيكتف وهو على متكئ على أريكته، متكئ على الأرائك اللي فرش من بطائبها من استبرق. وجنى الجنتين قريب ما يحتاج إلى عناء، وإن كان الخدم والولدان يطوفون عليهم، يطوف عليهم ولدان مخلدون في أكواب وأفاريد وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يطوف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قريبة، لكن هذا لنعد لكمال اللذة وكمال الأنس وكمال النعمة، وإلا فهم الثمر تأتيهم أمامهم، إذا اشتهى شيئا ما له بيده وهو متكئون على حريكة. هنا يقول وجنى الجنتين دان، أيوة دان يعني قريب، والدنيا سميت الدنيا علشان قربها، لأن عايشين فيها وقريبا ترحل وتخلينا، نحاول نحن طبعا ما بنرحل ونخليها، هي ما ترحل، ترى تقعد لغنى حتى تتكامل العدتين، عدة أهل الجنة للجنة وعدة أهل النار للنار، فتقوم القيامة بعد أن تتكامل العدتان. يقولون وجنى الجنتين دان يعني وثمر الجنتين قريب فبأي آلاء ربكما تكذبان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.